الحمد لله رب العالمين. قلنا هناك تساؤل عن أن مقدمات الحكمة التي هي واحدة، لماذا حينما تجري في بعض المطلقات نستفيد الشمولية وفي بعضها نستفيد البدلية؟ ما هي هذه المقدمات التي واحدة تنتج شيئين مختلفين؟ حينما نقول أحل الله البيع وتتم مقدمات الحكمة نستفيد الشمولية، حينما نقول صلي وتتم مقدمات الحكمة نستفيد البدلية، لماذا؟ سيد الخوي أجاب جوابا، قلنا هذا الجواب غير صحيح، وهو يفسر الشمولية والبدلية في عالم الامتثال. نحن كلامنا أن مقدمات الحكمة حينما تتم مرة تنتج الشمولية ومرة تنتج البدلية في عالم الحكم، في حال عالم الحكم لا في عالم الامتثال. فالشمولية والبدلية التي قالها السيد القوئيد هي عقلية، في نقطة عقلية، وهذه الشمولية التي بنقطة عقلية ليس هي المتكلم عنها، المتكلم عنها الشمولية والبدلية التي تكون من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في الكلام لا بنقطة عقلية. تلك الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال بنقطة عقلية. نحن نريد أن نفسر الشمولية والبدلية في مدلول الكلام. لماذا هذا الكلام حينما يتكلم به مرة يفيد الشمولية مرة يفيد البدلية؟ الجواب هذا الذي أتصور أنه تقدم في بعض أبحاث النواهي، أنه الشمولية تستفاد إذا كان الشيء الذي نتكلم به مفروض الوجود في الخارج، مفروض الوجود في الخارج. حينما نقول أحل الله البيع، هنا أحل الله البيع، البيع موضوع أخذ مفروض الوجود، ومفروض الوجود أخذ مفروض الوجود، مفروض الوجود كل شيء في الجملة أخذ مفروض الوجود، حينئذ سوف ينحل الحكم بعدد أفراده، بعدد أفراده. الموضوع في القضية أخذ مفروض الوجود، موضوع الحكم يكون مأخوذا في القضية مفروغا عنه مفروض الوجود. ولذلك قالوا إن القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية، فإذا قال حد السارق، السارق أخذ مفروض الوجود، فمعناه إذا وجد سارق فحده، على إذا وجد سارق يجب حده. وعلى هذا نقول إن الطبيعة إذا أخذت مفروغا عنها ومفروضة الوجود قبل الحكم، مفروضة الوجود قبل الحكم، فهذا يستدعي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وشمولية الحكم لجميع ما يصلح أن يكون مصداقا للطبيعة. دائما الشيء الذي يؤخذ مفروض الوجود قبل الحكم، إذا الحكم ينحل بانحلال أفراد ذلك الحكم. نعم، هذه القاعدة نستثني منها شيئا واحدا، وهو الموضوع إذا جاء منونا أكرم عالما، العالم أخذ مفروض الوجود قبل الحكم ينبغي أن ينحل، لكن هنا استثناء. العالم الموضوع الذي أخذ مفروض الوجود جاء منونا، هذا الاستثناء يفيد الوحدة. هنا يتحول الإطلاق من الشمولية إلى البدلية. إذن القاعدة كل شيء في القضية، كل موضوع في القضية إذا أخذ مفروض الوجود قبل الحكم فالحكم ينحل بعدم افراد الموضوع في الخارج الا اذا كان الموضوع منونا فيتبدل الاطلاق من الشموليه الى البدليه. جئني برجلين، الرجل اخذ مفهوم الوجود لكن بما انه منون افاد البدليه. اما احل الله في البيع، البيع اخذ مفهوم الوجود، اذا اخذ مفهوم الوجود اذا ينحل الحكم بعدد افراد البيع فيكون الاطلاق شموليا. هاي الشموليه. اما البدليه، البدليه ناتي الى متعلق الحكم، نقول كل شيء في القضيه اخذ لاجل ايجاده، ما هو مفهوم الوجود، كل شيء يراد ايجاده في القضيه، يراد ايجاده، اذن يفيد البدليه. مره واحده، كل شيء يراد ايجاده، مو اخذ مفروض الوجود، يفيد البدليه. هذا يكون في المتعلقات الاحكام، متعلقات الاحكام، لان متعلقات الاحكام يراد ايجادها في القضيه. اذن الامر يتعلق، الامر يتعلق ويطلب ايجاد الشيء، الامر يتعلق بما يراد ايجاده، هنا ينعكس الامر وتحصل البدليه. كما بقوله يجب الصلاه، الصلاه متعلق يراد ايجادها، مره واحد. يجب الصوم، مره واحد. يجب الحج، مره واحد. اذا القاعده هاي جمله عندنا، احنا جمله فيها امر وفيها متعلق، يعني فيها حكم وفيها متعلق وفيها موضوع. تقول كل شيء في الجمله اخذ مفهوم الوجود قبل الحكم، هنا الاطلاق راح يصير شمولي الا اذا كان الموضوع منورا فيفيد الوحده. وكل شيء اخذ في الجمله يراد ايجاده، يطلب ايجاده، فهو يفيد البدليه. الا نعم في استثناء، الا اذا كان المتعلق، الا اذا كان المتعلق متعلقا للنهي، لا ترابي، لا تزني، لا تشرك، هنا يفيد الشموليه. فان المتعلق اصبح متعلقا للنهي، لا تشرب خمرا، لا تشرب، يعني لا تشرب هذا اليوم، ولا تشرب غدا، ولا تشرب بعد سنه، ولا تشرب بعد سنتين، فهو متعلق يراد ايجاده لكن وقع متعلقا للنهي. فاذا قال لا تشرب خمرا وشرب مره واحده، مره ثانيه محرم، اذا شرب مره ثانيه، مره ثالثه محرم، لان لا تشرب تفيد الشموليه. جنس الصدق، نعم يجب الصدق. هنا انتبه، هنا الموضوع ماذا؟ اخذ مفروض الوجود او لا؟ اذا اخذ مفروض الوجود يفيد الشمولية، اذا يراد ايجاده فيفيد البدلية. اينا بلي المتعلق، يجب عليك الصدق، صحيح؟ هنا يجب عليك الصدق في كل قضية من القضايا كنت تصدق، يعني يجب عليك الصدق في كل موضوع، يعني مرة واحدة تصدق، يجب الصدق هاي مرة واحدة تصدق او لا تصدق، يجب عليك دائما، هاي يجب عليك الصدق. احسن، هذا معروف. ثانيا، هذا هو في كلامنا قاعد نتكلم به، الذي هو الصدق جنس دخل عليه الالف واللام، اذا مثل يجب، يعني مثل احل الله البيع، الصدق في كل مورد يراد ايجاده او لا، هو موضوع مفروض الوجود، هذا صدق متعلق يراد ايجاده او لا، هذا سياتي الكلام على ان نفكر فيه نشوف ان هذا ماذا يقول. على كل حال هذا هو الميزان الذي ذكرناه اتصور في بعض مباحث النواهي، ان الموضوع اذا اخذ مفروض الوجود فيفيد الشمولية الا اذا كان منونا فيفيد الوحدة، والمتعلق او الشيء في القضية الذي يراد ايجاده يكتفى فيه بالبدلية بمرة واحدة على نحو البدل، الا ان يكون متعلقا بالنيل فيفيد الشمولية. هذا الجواب الذي نحل به الاشكال. بقي نعم اكثر نعم الشمولية في مرحلة الحكم. فإذا مقدمة الحكمة التي اختلفت نتيجتها اختلفت نتيجة أن بعض القضايا بعض بعض الأشياء في القضية تفرض موجودة في عدد تفرض موجودة ويأتي الحكم، فالحكم ينحل بعدد أسر الشمول. بعض القضايا التي تكون في القضية يراد إيجادها وإيجادها يتحقق بفرد واحد، فما فرض مفروض الوجود يصير شمولي، ما طلب ايجاده يكتفى فيه ببلد واحد وياتي الاستثناء. يقول ليش اتصال بهذا؟ هاي قواعد لغه عربيه، ان الشيء الذي يفرض موجودا في الخارج يفرض يكون مثل لا تشرب مثلا، الشيء الذي يفرض في الخارج من قبيل ان احل الله البيع قبل الحكم اكو 50 بيع مفروض الوجود، حين يقول احله يكون الاطلاق شموليا هذا 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 الا اذا كان منونا، اما اذا يريد ايجاده يتحقق بالفرد الاول ويكون بدلي لو هذا لو هذا لو هذا. طيب الان البحث الذي تقدم في بحث العام، اكو عندنا ابحاث تقدمت في بحث العام وهو تخصيص العام بالمجمل المفهومي والمصداقي، ويسمى في المجمل المصداقي. قلنا لا يجوز التمسك لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ذلك البحث يأتي هنا بحذافيره، فيقال إذا وجد مطلق ووجد مقيد وشك في مصداق انه من افراد المقيد او المطلق لا يجوز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، ولهذا لا حاجة لإعادة هذا البحث هنا، فان النقطة المتقدمة في بحث العام والخاص تأتي هنا بلا اي اختلاف. فاذا ورد مطلق مثلا اشرك العالم ثم ورد مقيد لهذا المطلق مثل لا تكرم العالم الفاسق، فيكشف ان العالم ليس هو تمام الموضوع، مقيد جاءه تقييد يكشف ان العالم ليس هو تمام الموضوع بل هو بعض الموضوع، وبعض الاخر هو كونه غير فاسق، يعني اشرف العالم غير الفاسق، فيكون الموضوع واقعا هو العالم غير الفاسق. فاذا شك في مصداق خارجي انه هل هو فاسق فلا يجوز التمسك بالمطلق لوجوب إكرامه، لأن التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد أن هذا فاسق أو غير فاسق يرجع إلى التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفسه، فإن موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق ومورد الشك شبهة مصداقية لا يجوز التمسك به. هذا أيضا اتضح. الآن نأتي إلى تطبيقات المطلق. أول تطبيق ما ذكره العلماء في أحل الله البيع، قالوا يدل بإطلاقه على عدم اعتبار الماضوية ولا عربية. حل الله البيع سواء كان بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع بالعربية بغير العربية لا يعتبر الماضوية للإطلاق، لأنه يتمكن في مكان البيان يتمكن أن يقيد فلم يقيد، فنستفيد أن ما يقوله يريده وهو الإطلاق. هذا الإطلاق يفيد الشمولية كما قلنا، لأن الموضوع أخذ مفروض الوجود، فالحكم ينحل بمقدار ما يكون الموضوع موجودا في الخارج. طيب، التطبيق الذي يمكن أن نوسعه من هذا التطبيق، يمكن أن نوسعه من هذا التطبيق ما ذكره السيد الخوئي. قال السيد الخوئي في كتابه، هذا التطبيق الذي ذكره السيد الخوئي، هذا التطبيق هم نطلع منه إطلاق مقامي، هم نطلع منه إطلاق لفظي، فنطلع منه كلا الإطلاقين المقامي واللفظي. طيب، يقول في كتابه، قال الله تعالى في كتاب الكريم في مقام البيان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمفهوم من الصيام هو كف النفس عن الأكل والشرب، وهو المعنى اللغوي للصيام، وهو المعنى اللغوي. والصيام بهذا المعنى كان ثابتا في الشرائع السابقة والأديان السابقة بقرينة قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، نعم، اعتبر في شرع الإسلام الكف عن عدة أمور أخرى كالجماع، أيضا ثلاثة: أكل وشرب وجماع، الارتباط بالماء، الشرب على الله ورسوله وعلى الأئمة الأطهار. وإن لم يكن الكف عنها معتبرا في بقية الشرائع، هذه لم يكن الكف عنها معتبرا في بقية الشرائع والأديان. وحينئذ انتبه، حينئذ فلو شككنا في اعتبار شيء كعدم الغيبة معتبرة في صحة الصوم، إذا احتملنا شككنا في اعتبار شيء كعدم الغيبة من الصائم في صحة الصوم، هذا خارج عن ماهية الصوم، خارج عن ماهية الصوم. هل قيد الصوم بالإضافة إلى الأكل والامتناع عن الأكل والشرب والجماع والالتماس والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، هل يوجد قيد آخر؟ هذا إطلاق مقامي، هذا هل يوجد قيد آخر أو عدم اعتبار قيد آخر؟ فلا مانع من التمسك بإطلاق قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وبه يثبت عدم اعتباره، يعني اعتبار هذا الشيء الذي نشك فيه. فحال الآية المباركة على إطلاق مقامي، يعني ما قاعد يطلع من تحت العام الذي ينطبق على ما صار، ما قاعد يطلع، وإنما الصوم الذي هو الامتناع من الأكل والشرب والالتماس مثلا حسب ما دل عليه الدليل، والجماع مثلا والكذب، هنا هل هناك شيء آخر معتبر في الصوم؟ يعني أكو قيد آخر؟ تتمسك بإطلاق الآية الكريمة. فحال الآية المباركة على إطلاق مقامي حال قوله تعالى: وأحل الله البيع، على إطلاق ماذا؟ هذا إطلاق لفظي. وتجارة عن ثراب، يعني تجارة عن ثراب وعن غير ثراب، إذا طلعنا فتين هذا صار إطلاق لفظي. البيع، البيع له مصادق متعددة، إذا طلعنا بيع الصبي مقيد، أنا بيع الصبي ليس بلازم ليس بصحيح، هذا أخرجنا من تحت العام، هذا صار تقييد لفظي، فإذا الإطلاق إطلاق لفظي. إجا إلى هذا قال شما أنه لا مانع من التمسك. فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: وأحل الله البيع والتجارة عن ثراب وما شاك لهما. فكما أنه لا مانع من التمسك بإطلاقهما في باب المعاملات عند الشك باعتبار شيء فيها في البيع مثلا أن يكون غير بيع إصري. فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحبه شرعا. هذا مضافا إلى ما في السنة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان، منها قوله عليه السلام في التشهد يتشهد، هذا إطلاق مقامه، يتشهد يعني يذكر الشهادة لله والشهادة بالرسول في الركعة الثانية التشهد يتشهد. فإن مقتضى إطلاق يتشهد عدم اعتبار أمر الزائد على نفس الشهادتين، فلو شك في اعتبار التوالي بينهما فيصعب الإطلاق. إذا شك في اعتبار الولاية كن يذكر الولاية في التشهد ينفى بالإطلاق، فقد قال شهادتين، شهادة بالتوحيد وشهادة بالرسالة. هذا عن كلام من عندي. هو يقول السيد أخوي فلو شك في التوالي بينهما، فأنا أحتمل أن هذا السيد أخوي يقول فلو شك في التولي بالولاية، التمسك بالولاية أن يتولى أهل البيت ويتبرع من أعدائه، يعني يعتقد بالولاية، بس هو ما يقول توالي بينهما. أنا أحتمل أن السيد أخوي في كلامه إذا شك في الولاية في التشهد، يعني أن يذكر الولاية مو التولي، التوالي، تولي يعني يذكر الولاية في التشهد، يعني هم يذكر التوحيد، هم الرسالة، هم الولاية. يقول أشهد أن علي ولي الله، مثل ما قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي. أنا أحتمل أنه في كلامه، لكن المقرر ذكرت توالي، توالي. احنا نقول لو شك باعتبار الشهادة الولاية في التشهد فيصفع بالإطلاق المقامي. اذا هذا المثال هم مثال للإطلاق اللفظي، هم مثال للإطلاق المقامي. نعم. لا ذاك دليل اخر، لما يقول تشهد يعني شهادة التوحيد والرسالة، ثم اكو دليل اخر على الصلاة على النبي، ذاك دليل اخر التشهد. اذا احتملنا انه يريد الشهادة الثالثة ننفي بالاطلاق، لانه ما قال يتمكن ان يقول وهو في مقام البيان ولم يقل، فالاطلاق المقامي ثالث. طيب التطبيق الثالث، هذا تطبيق في هذا في اطلاق الجمل. اذا ورد امر وشككنا ان هذا الامر نفسي او لاجل الغير، غيري تعييني او تخييري، نفسي او شفائي، العفو عيني او شفائي، هذا الاطلاق يفيد العينية للكفائية، يفيد النفسية للغيرية، يفيد العينية للتعيينية، يفيد التعيينية للتخييرية. فإذا شككنا في أمرين أنه نفسي أو غيري، تعييني أو تخييري، عيني أو غيري، عيني أو كفائي، في قبال الغيرية والتخييرية والكفائية، فبقرينة الحكمة والإطلاق يحمل هذا الأمر على النفس التعييني العيني، وهو ما ذكره أيضا صاحب الكتاب. قال قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابل هذه المصطلحات يكون فيه تحييد الوجوب وتضييق دائرة الوجوب. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصر قرين عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب، هذا واجب، وجب واجب آخر أم لا، وجب واجب آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لم يأتي، قام به شخص آخر أو لم يقوم، هذا أيضا ذكره صاحب الكتاب. الآن مثال تطبيق آخر، قال النبي في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، ورأيناه يأتي بالوقوف في عرفة مع الدعاء والاستغفار. فإذا شك إنسان أنه هل يجب دعاء النذر في يوم عرفة لأن الإمام هناك موجود، صاحب الزمان موجود، شك في وجوب التعزية أو النذر لإمام العصر، يتمسك بالإطلاق المقامي لنفي الوجوب حتى يكون الوجوب وجوب التعزية والندبة صورة أخرى للحج لو وجبت التعزية والندبة. هذا أيضا مثال. مثال الرابع هنا لعدم إمكان التمسك بالإطلاق، وهو لو كان المتكلم في مقام البيان من غير الجهة التي يراد الإطلاق لها، يعني عندنا جهته المولى في مقام بيان الجهة ونريد أن نتمسك بالإطلاق في جهة ثانية، لا يجوز التمسك بالإطلاق في الجهة الثانية لأن المولى في مقام بيان جهة أخرى. هذا المثال التطبيق لعدم جواز التمسك بالإطلاق، وهو ما قاله تعالى فكلوا مما أمسكنا، هذه الصيود أكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنها مسوقة إلى أن هذا الصيد ما يحتاج إلى تزكية إذا لم يدرك حيا، هذا مذكر لا يحتاج إلى تزكية، هذا مذكر وليس كالميتة. إيه نعم، هو من هالجهة فلا يمكن التمسك بهذه الآية كي يستغنى عن غسل موضع العظة، عظة الكلب والدم الخارج بسببها، لا يمكن أن يتمسك بطهارة موضع العظة لأنه ليس في مقامي البيان من جهة الطهارة والنجاسة، هو في مقام جهة البيان من ناحية التزكية، أنا هذا مذكر وليس بميتة، إذن لا يجوز التمسك بقوله فكلوا مما أمسكنا في طهارة موضع العظة وطهارة الدم الخارج بواسطة العظة، لا يمكن لأنه في ذلك المقام في مقام بيان أن هذا مذكر. وكذلك نظير أدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلي، روايات عندنا قالت إن في لباسك إذا أطلق دم أقل من الدرهم البغلي هذا نجس يجوز الصلاة فيه. عفو، أدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلي، هذا العفو العفوي من جهة أنه النجاسة معفوة في الصلاة، النجاسة معفوة. طيب إذا كان الدم من غير مأكول اللحم فصار جزءا من غير مأكول اللحم، وعندنا لا يجوز الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم، ما نقدر نمسك بالإطلاق، نقول يجوز الصلاة في هذا الدم الذي هو من أجزاء غير مأكول اللحم، يعني الدم صار من أجزاء ومن أجزاء غير مأكول اللحم لا تصح الصلاة فيه. إذا عندنا يقول الدم إذا كان على الثوب وهو نجس هاي النجاسة معفوة، ما قال جزء غير مأكول اللحم معفو، لا نجاسة معفوة، فهو من دار أن النجاسة معفوة، فإذا كان الدم من حيوان غير مأكول اللحم هذا غير معفو، لا يمكن تمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه في مقام بيان أن النجاسة الدم تعفى في الصلاة إذا كانت قليلة نجاسة، أما إذا صار من أجزاء غير مأكول اللحم هذا غير معفو، هذا غير معفو في الصلاة. ولذلك السيد الخوي يقول ونظير، هذا مثال ذكره السيد الخوي، تطبيق ذكره السيد الخوي، قال ونظير أدلة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلي فإن العفو فيه من جهة النجاسة، فلو كان الدم من غير ما يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه لأن كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة. الآن تطبيقه لعدم جواز التمسك بالمطلق في مورد يكون المولى في مقام بيان مورد آخر. وقال أيضا السيد الخوي تطبيق آخر، إذا سأل السائل عن دم الرعاف الذي يخرج من الأنف، إذا سأل السائل عن دم الرعاف يصيب الثوب فهل يصلي فيه أم لا، فأجابه الإمام بأن الدم إذا كان أقل من الدرهم جاز الصلاة فيه، يعني عدم الرعاف إلى قطرة أقل من الدرهم البغلي جاز الصلاة فيه، فإن القدر المتيقن منهم هو مورد السؤال وهو دم الرعاف، هذا قدر متيقن. لأن خروج مورد السؤال وإن كان مستهجرا، هذا قدم قدم الرعاف، هذا خروج مستهجر لأن السؤال عدم الرعاف. فدام الرعاف يقول لا يجزي في الصلاة إذا كان أقل من الجرم، هذا مستهجرا، إلا أن دخول غيره معه ليس بمستهجن قطعا، وهذا أمر قد أشير إليه بقول إن المورد لا يقيد الوارد، وهذا أمر واضح بحسب الظاهر، وقد تسالم الأصحاب عليه. هنا انتبه، سؤال عن دم الرعاف، الجواب شنو؟ جواب مطلق، قال إن الدم، ما قال دم الرعاف، إن الدم، ما قال دم الرعاف، السائل يسأل عن دم الرعاف، الجواب مطلق، إن الدم إن كان أقل من الدرهم جاز الصلاة فيه، يعني سواء كان دم رعاف أو دم غير رعاف. نعم، ماكو كلام متقدم، فقط سؤال سأل، ماكو كلام بين الاثنين، فقط السائل سأل. الألف واللام العادية يعني يكون كلام بين اثنين نحو تفصل ثم يشار إليه، ما بس السائل سأل، ماكو كلام بينهما. إذن إن الدم هذا مطلق، ولذلك نقول كلمة الدم مطلقة لدم الرعاف وغيره إذا كانت أقل من الدرهم. مهداك قدر متيقن، نقول القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة، وإن ذهب صاحب الكفاية إلى أن من مقدمات الحكمة ألا يكون هناك قدر متيقن في مقام التقاضم، لكنه هو صاحب الكفاية بنفسه بالفقه لم يعمل بهذه المقدمة الثالثة لمقدمات الحكمة، ولذلك الشيخ يقول وقد تسالم الأصحاب عليه، أنه هنا نأخذ بالإطلاق وإن وجد قدر متيقن، حتى الآخر نفسه الذي اعتبر عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب في التمسك بالإطلاق في كفايته في الأصول لم يلتزم بذلك في الفقه، وإلا لأسس فقها جديدا وبناء العقلاء على التمسك بالإطلاق في مثله، بل ومبنى المحاورات العرفية على ذلك، كمن سأل الطبيب عن الرمان الحامض فأجابه حينئذ الطبيب بقوله لا تأكل الحامض، هو يسأل عن الرمان الحامض، أجاب الطب لا تأكل الحامض، لا يستفيد خصوصا حامض الرمان بل كل حامض، وهو معنى الإطلاق. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من الإطلاق. ومثال آخر أيضا تطبيق للمنع من التمسك بالإطلاق، وهو أيضا ذكره السيد الخوي، قال إن الانصراف قد يكون لبعض مصاديق المطلق لا لاستعمال اللفظ المطلق في بعض مصاديقه، يعني هذا الانصراف ليس انصرافا حجة ولا انصراف بدلي، وإنما انصراف ثالث، وهو قد يكون لبعض مصاديق المطلق لا للاستعمال حتى يكون حجة، استعمال العام في الخاص، ولا انصراف بدوي، وإنما انصراف ثالث، هذا الذي ذكرناه نحن في الصورة الثالثة. يقول هذا الانصراف وسطا يوجب الشك في صدق المقسم عليه، كما هذا مثال في ماء الزاج، ماء الزاج يعني ماء ملح، ماء الملح يسموه ماء الزاج، والكبريت اذا يقول توضع بالماء، ماء الكبريت يجوز يتوضع به، ماء الزاج ماء الملح يتوضع به او لا؟ قال فانه يوجب الشك في صدق الماء على ماء الكبريت، ويوجب الشك في صدق ماء الزاج على ماء الملح، في قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، نقدر نتوضا ماء الكبريت ماء الملح؟ قال وهذا ما اطلع عليه الشيخ الانصاري بالشك في صدق الماء على ماء الكبريت وماء الملح، وهذا ايضا مانع من التمسك بالاطلاق للشك في ورود الحكم على المقسم حينئذ، الحكم لا ياتي على المقسم وهو كل الماء حتى ماء الكبريت وحتى ماء الملح، مع الشك فيه لا يمكن التمسك بالاطلاق. بقيت هناك تطبيقان ياتي الكلام عليهما بعد الله.